بعدها إن شاء الله. كلام ابن حزم، هل أزواج النبي أفضل من الأنبياء؟ هل أزواج النبي أفضل من الأنبياء؟ نعم.
قال محمد بن حزم في الفصل: والذي نقول به وندين الله تعالى عليه ونقطع على أنه الحق عند الله عز وجل.
عجيب. ونقطع أنه حق عند الله عز وجل، ونقطع أنه حق عند الله عز وجل، يعني صراحة أمر عجيب ما يجر أحد أن يقوله، إلا أن الصلاة خمس، إلا وجوب صيام رمضان، إلا وجوب الحج إلى بيت الله الحرم مرة، نقطع أن هذا الحق عند الله اللي هو في المجمع عليه القطعي. ها قال:
أن أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم السلام نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أن أفضل
أفضل الناس بعد الأنبياء نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أبو بكر، ولا خلاف بين أحد من المسلمين في أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم.
يبقى ده بعد الأنبياء يا مجاهد. نعم. نقل إيه؟ أقول لازم. لا ما هو لازم، صح، لازم يلزمه. يعني ولو قال بعد الأنبياء هذا تناقض، لأن بنفس الدليل الذي فضله على سائر الصحابة ويتدين الله يلزمه أن يفضله على سائر الأنبياء، لأنه إنما فضلهم على الصحابة بماذا؟ بأنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في المنزلة. طيب إذا كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وبناء عليه أفضل من الصحابة الذين ليسوا مع الرسول في هذا، إذن يكونوا أفضل الأنبياء. هذا لازم، هذا لازم كما ذكر شيخ الإسلام رحمة الله عليه. لكن انظر سبحان الله إلى تفضيله على الصحابة، وده اللي احنا بنقول يا أخواني في مذهب أهل الظاهر. الرجل يعتقد عنده أثرية إنه هذا يعني تعظيم النصوص، تعظيم كذا، ده ظهر له من مقتضى النص، هذا من مقتضى. لكن هل في نص ظاهر، في نص يقول بأن نساء النبي أفضل الصحابة؟ لا. طب في نص عن الصحابة؟ لا. طب في نص عن التابعين؟ لا. في نص عن الأمة؟ لا. إذن هذا الرجل يخالف الظاهر، ولهذا تناقض أهل الظاهر في الظاهر نفسه. أنت عندك ظاهر إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فين الظاهر يا ابن حزم؟ فين الظاهر؟ الظاهر لا، ابن حزم استدل بالمفهوم وليس بالظاهر، ولهذا يتناقضون. الظاهر أن يأتي النص إن خير هذه الأمة بعد نبيها أزواجي، ده الظاهر. لكن تفضيل نساء النبي على الأمة ده بإيه يا محمد؟ بالظاهر، بالصريح، بالمنطوق، ولا بالمفهوم؟ محمد بلطيم، محمد شفيق، ها؟ بالمفهوم، يبقى بالظاهر. والظاهر بقى حديث ابن عمر: إن كنا نتحدث بين ظهورنا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أو بكر ثم عمر، علي على منبر الكوف، اقتدوا باللذين من بعد، كل خوخة المسجد تسد إلا خوخة أبي بكر. فلهذا هو نفسه خالف الظاهر، هو نفسه خالف الظاهر. يا أخي ما في سبيل أعظم من سبيل المؤمنين. يعني أنت يا ابن حزم ابحث الأول من سبقك. ابن حزم ليس عنده لأنه بيقعد أصلا أن الحديث إذا ظهر وكذا يعمل به، ولم يقل بأحد من الأمة. لو تجيب نص لعبد اللطيف كده، هو له كلام معنا، لكن لو تأتي بهذا عنده كلام في التصريح أن النص لو عنده ثبت صح وكذا يعمل به، ولو لم يعمل به أحد من الأمة بناء على التقعيد هذا لم يبال من سبق. من أجل هذا يا إخوان احنا قلنا إيه؟ بارك الله فيكم، قلنا بأن الإنسان يرث المحكمات، فمحكمة الأمة
محكمة على
محكمة للأم. فالإنسان يريح نفسه يمشي في الخط العام، ده قطار مين؟ قطار سفر. اركب. رايح فين؟ الى النجاح حتما. اركب معه ولا تكن مع الضالين. السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها لك. سفينة العلماء، سفينة العلماء. يعني شوف تخيلوا يا اخوان ان كل انحراف نتيجة التفرد. هذا مذهب كامل، مذهب الرستاني سقط في امور عديدة، لكن منها خلف سبيل المؤمنين. سبيل باقي هؤلاء حسان وخلافه سقط. ليه؟ خالف السبيل، خالف السبيل. يبقى وعليه، وعليه فإن الإنسان يربي نفسه على موافقة السبيل، سواء كان في الاعتقاد أو كان في الأحكام. طيب في خلاف، يبقى في خلاف، خلاف يبقى في خلاف. خلاف فين؟ خلاف مسائل اجتهاد نحافظ أيضا، ده سبيل برضو، هنتبع سبيل المؤمن في ذلك وسبيل العلماء، وهو أننا لا نخرج عن خلافهم وأننا نعتبر بكلامهم. نعم. هذا كلام نحاز داود يقول ايه؟ طبعا في خلافات على فكرة بين ابن حزم وداود في مسائل، مش ابن حزم مطابق لداود. نعم.
ذكر ابن حزم،
يعني احيانا يكون ابن حزم اخف من داود. نعم.
ذكر ابن حزم في الفصل قال داود بن علي الفقيه رضي الله عنه افضل الناس بعد الانبياء اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وافضل الصحابة الاولون من المهاجرين ثم الاولون من الانصار.
افضل الناس،
أفضل الناس بعد الأنبياء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل الصحابة الأولون من المهاجرين ثم الأولون من الأنصار ثم من بعدهم منهم، ولا نقطع على إنسان منهم بعينه أنه أفضل من آخر من طبقته. ولقد رأينا من متقدم أهل العلم من يذهب لهذا القول، وقال لي يوسف ابن عبد البر غير مرة إن هذا هو قوله ومعتقده. يعني هو ابن حزم الكلام اللي قرأه مرة كان بيرد على داود، يعني بيرجح ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم هم افضل في نفس المقطع.
ايه يعني، يعني هذا يكون مما خالف في داود. نعم.
شيخنا في
ماذا؟ عند الأنفال، يعني كنا خلصنا. هنشوفها في الموقع، نشوف في الموقع ان شاء الله. نعم.
شيخنا في قضية الذرية،
نقل في قضية
الذرية انها تكون مع الاباء
الذرية. نعم.
ورد في اثر وفتاوى اللجنة دايما بتقول انه يكون في درجة. قال ابن عباس في تفسير هذه الآية والذين امنوا ان الله لا يرفع ذرية المؤمن في درجته وان كانوا دونه في العمل لتقر به بهم عينه، ثم قرأ هذه الآية.
طيب فيها ايه يا دكتور؟ انت راجل دكتور باحث بتناقش الرسائل دي، فيها خلاف؟ مفيش فيها خلاف. احنا لا نقول ان هو هم معها في الدرجه، وهذا مما اكرمه الله، لكن يبقى المنزله عند الله وتفاوت النعيم. هل يتحد النعيم يكونون مثله؟ يعني الان ابن النبي يكون في منزله النبي؟ ابن ابي بكر هيكون في منزله ابي بكر؟ ابن أبو بكر يقصر عن أبو بكر، رفع الله إلى منزلة أبو بكر، يكون في منزلته في قدره في فضله في نعيمه، ليس في مسألة في درجات. ما خلاص احنا قلنا ان في ان كنا معه في الدرجة، لكن لا يلزم هذا المساواة. نعم. مثل ايه يا اخواني؟ ان اول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة زمرة، لكن الزمرة تفضلون يتفضل، هم زمرة. أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر، لكنهم مع ذلك يتفاضلون. كل واحد له نعيمه ومقامه بالتسبيح. شوف التسبيح بالإخلاص بالدمعة بالنفقة بالجني، ولا يظلم ربك أحدا. نعم.
يعني نقول يا شيخنا هم معهم في النعيم لكن الفضل
معهم في الدرجة، ارتفعوا من درجة إلى درجة. لكن مع ذلك يبقى التفاضل داخل ماذا؟ تلك الدرجة. نعم نعم. اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه واتبع هداه بعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الزاد: وأما صيام يوم عاشوراء فإنه كان يتحرى صومه على سائر الأيام، ولما قدم المدينة وجد اليهود تصومه وتعظمه، فقال: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه، وذلك قبل فرض رمضان. فلما فرض رمضان قال: من شاء صام ومن شاء تركه.
صار سنة، فكان في أول أمر فرضا ثم صار سنة. نعم.
وقد استشكل بعض الناس هذا وقال: إنما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة في شهر ربيع الأول، فكيف يقول ابن عباس إنه قدم المدينة فوجد اليهود صياما، فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء؟
وإنما هذا في المحرم، عاشوراء في المحرم، هو قدم في ربيع الأول. نعم.
وفيه إشكال آخر، وهو أنه قد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أنها قالت: كانت قريش تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، وكان عليه الصلاة والسلام يصومه، فلما هاجر إلى المدينة صام وأمر بصيامه، فلما فرض شهر رمضان قال: من شاء صام ومن شاء تركه. وإشكال آخر، وهو ما ثبت في الصحيحين أن الأشعث بن قيس دخل على عبد الله بن مسعود وهو يتغذى، فقال: يا أبا محمد أدنو إلى الغداء. فقال: أوليس اليوم يوم عاشوراء؟ فقال: وهل تدري ما يوم عاشوراء؟ قال: وما هو؟ قال: إنما هو يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان تركه. وقد روى مسلم في صحيح عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظم اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه أن صومه والأمر بصيامه قبل وفاته بعام. وحديثه المتقدم فيه أن ذلك كان عند مقدمه المدينة. ثم إن ابن مسعود أخبر أن يوم عاشوراء ترك برمضان، وهذا يخالفه حديث ابن عباس المذكور، ولا يمكن أن يقال ترك فرضه لأنه لم يفرض، لما ثبت في الصحيحين عن معاوية بن أبي سفيان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب الله عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. ومعاوية إنما سمع هذا بعد الفتح قطعا. وإشكال آخر، وهو أن مسلما روى في صحيحه عن عبد الله بن عباس أنه لما قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا اليوم تعظم اليهود والنصارى، قال: إن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فلم يأتي العام القابل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم روى مسلم في صحيحه عن الحكم بن الأعرج قال: انتهيت لابن عباس ومتوسد رداءه في زمزم، فقلت له: أخبرني عن صوم عاشوراء. فقال: إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائما. قلت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه؟ قال: نعم. وإشكال آخر، وهو أن صومه إن كان واجبا مفروضا في أول الإسلام فلم يأمرهم بقضائه، وقد فات تبييت النية له من الليل وإن لم يكن فرضا، فكيف أمر بإتمام الإمساك من كان أكل؟ كما في المسند والسنن من وجوه متعددة أنه عليه الصلاة والسلام أمر من كان طعم فيه أن يصوم بقية يومه، وهذا إنما يكون في الواجب. وكيف يصح قول ابن مسعود: فلما فرض رمضان ترك عاشوراء، واستحبابه لم يترك؟ وإشكال آخر، وهو أن ابن عباس جعل يوم عاشوراء يوم التاسع، وأخبر أن هكذا كان يصومه، وهو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عاشوراء، وخالف اليهود: صوم يوما قبله أو يوما بعده، ذكره أحمد. وهو الذي روى: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء يوم العاشر، ذكره الترمذي. فالجواب عن هذه الإشكالات بعون الله وتأييده وتوفيقه.
كل هذه إشكالات متعلقة بصيام يوم عاشوراء نظرا لوجود هذه الروايات والتي ظاهرها التعارض، فكيف الجواب عن هذه الإشكالات؟ نعم.
أما الإشكال الأول، وهو أنه لما قدم المدينة وجدهم يصومون يوم عاشوراء، فليس فيه أن يوم قدومه وجدهم يصومونه، فإنه إنما قدم يوم الاثنين في ربيع الأول، الثانية عشرة، ولكن أول علمه بذلك بوقوع القصة في العام الثاني الذي كان بعد قدومه المدينة، ولم يكن وهو بمكة هذا إن كان حساب أهل الكتاب في صومه بالأشهر الهلالية، وإن كان بالشمسية ذال الإشكال بالكلية، ويكون اليوم الذي نجى الله فيه موسى هو يوم عاشوراء من أول المحرم، فضبطه أهل الكتاب بالشهور الشمسية، فوافق ذلك مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في ربيع الأول. وصوم أهل الكتاب إنما هو بحساب سير الشمس، وصوم المسلمين إنما هو بالشهر الهلالي، وكذلك حجهم، وجميع ما تعتبر له الأشهر من واجب أو مستحب
فإنه يكون بالهلالي. نعم. ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، فدار حكم هذه الأولية في تعظيم هذا اليوم وفي تعيينه، وهم أخطأوا تعيينه لدورانه في السنة الشمسية، كما أخطأ النصارى في تعيين صومهم بأن جعلوه في فصل من السنة تختلف فيه الأشهر. وأما الإشكال الثاني،
يعني إذن يكون هذا راجع التفاوت بين ربيع محرم كذا إلى تفاوت الحساب بين أهل الكتاب وبين المسلمين وبين هؤلاء المشركين، أن الفارق يعود إلى التفاوت بين الحساب بالشهور الشمسية أو بالشهور الهلالية. فيقول ليس في هذا، وهو أنه لما قدم المدينة ليس في هذا أنه يوم قدومي وجدهم يصومون، فإنه لما قدم يوم الاثنين في ربيع، لكن أول علم بذلك بوقوع القصة في العام الثاني الذي كان بعد قدومه المدينة. طيب، ولم يكن وهو بمكة، ولكن أول علم بذلك بوقوع القصة في العام الثاني الذي كان بعد قدوم المدينة ولم يكن وهو بمكة، هذا إن كان حساب أهل الكتاب في صومه بالأشهر الهلالية، وإن كان بالشمسية زال إشكال بالكلية لتفاوت أكيد الأيام بين الشمسية وبين الهلالية، معلوم السنة فيها تفاوت. ويكون اليوم الذي نجى الله فيه موسى هو يوم عاشوراء من أول المحرم، فضبطه الكتاب بالشهور الشمسية، فوافق ذلك مقدم النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة في ربيع. التفاوت بين المحرم وبين ربيع يكون للتفاوت بين أو الفرق بين الحساب بالشمسية والهلالية، وصوم الكتاب هو بحساب سير الشمس، وصوم المسلمين هو بالشهر الهلالي. فظهر قال النبي نحن أولى بموسى منكم، فظهر حكم هذه الأولية في تعظيم هذا اليوم وفي تعيينه، وهم أخطأوا تعيينه لدورانه في السنة الشمسية على اعتبار أنه بيوفق ربيع، كما أخطأ النصارى في تعيين صومهم بأن جعلوا في فصل من السنة تختلف فيه الأشهر. يبقى هنا يعني يزول الإشكال في هذا في التفاوت بين الحساب بالسنة بالشمسية بالشهور الشمسية والحساب بالشهور الهلالية. نعم. إلا سنة واحدة هيأتي لسه هذا اللي هو بقى إخباره يعني بهذا هنا في أول ما قدم، وهو مع أنه قال في حديث آخر لأن بقيت إلى قابل. نعم.
وأما الإشكال الثاني وهو أن قريشا كانت تصوم عاشوراء في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلا ريب أن قريشا كانت تعظم هذا اليوم وكانوا يكسون الكعبة فيه، وصوموا من تمام تعظيمه، ولكن إنما كانوا يعدون بالأهلة.
يبقى الإشكال الأول كما أورد النبي قدم في شهر ربيع الأول، فكيف يقول ابن عباس أنه قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء مع أنه قدم في الربيع الأول؟ نقول هذا للتفاوت بين الحساب. نعم. وإنما يكون النبي على الأصح إنما قدم صلى الله عليه وسلم في التاريخ الصحيح، وأما هم فقد غيروا. نعم.
ولكن إنما كانوا يعدون بالأهلة، فكان عندهم عاشر المحرم، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجدهم يعظمون ذلك اليوم ويصومونه، فسألهم عنه فقالوا هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون. فقال صلى الله عليه وسلم نحن أحق منكم بموسى. فصام وأمر بصيامه تقريرا لتعظيم وتأكيدا. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه وأمته أحق بموسى من اليهود. فإذا صامه موسى شكرا لله كنا أحق أن نقتدي به من اليهود، لا سيما إذا قلنا شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالفه شرعنا. فإن قيل من أين لكم أن موسى صامه، قلنا ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سألهم عنه فقالوا يوم عظيم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فيه فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق وأولى بموسى منكم فصامه. وأمر بصيامه، فلما أقرهم على ذلك ولم يكذبهم علم أن موسى صامه شكرا لله، فانضم هذا القدر إلى التعظيم الذي كان له قبل الهجرة، فازداد تأكيدا حتى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في الأمصار بصومه وإمساك من كان أكل، والظاهر أنه حتم ذلك عليهم وأوجبه كما سيأتي تقريرهم. وأما الإشكال الثالث وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء قبل أن ينزل فرض رمضان، فلما نزل فرض
إذن ما حصل في المدينة تأكيد لما كان في أهل مكة، فأهل مكة كانوا يعظمونه، لكن هل السبب في تعظيم أهل مكة أن الله نجى موسى قومه؟ لا، يعظمونه، ولهذا كانوا يكسون فيه الكعبة وغير ذلك. فلما قدم النبي فوجد هؤلاء يعظمونه فسألهم عن السبب، فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه وكذا، فقال نحن أولى بموسى منه. يبقى هذا تأكيد وتقرير. نعم.
وأما الإشكال الثالث هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء قبل أن ينزل فرض رمضان، فلما نزل فرض رمضان تركه، فهذا لا يمكن التخلص منه إلا بأن صيامه كان فرضا قبل رمضان، وحينئذ فيكون المتروك وجوب صومه لا استحبابه، ويتعين هذا ولا بد، لأنه عليه السلام قال قبل وفاته بعام، وقد قيل له إن اليهود يصومونه لئن عشت لا قابل أصومن التاسع أي معه، وقال خالف اليهود وصوموا يوما قبل أو يوما بعده أي معه، ولا ريب أن هذا كان في آخر الأمر. وأما في أول الأمر فكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، فعلم أن استحبابه لم يترك
تمام. إذن كان واجبا ثم لما ترك ترك الوجوب وليس الأصل، وبقي مستحبا لأن النبي قال إن بقيت لا قبل أصومن التاسع. نعم نعم. هل الدليل الاستقراء؟ استقراء زي ما احنا الآن ونقل أيضا العاشر محرم، العاشر محرم، هما اختلافهم لم يعبأ لم يؤبه له، هما اختلافهم مطروح، اختلافهم مطروح، لكن هو أمر بالصيام على وجه الصحيح وهو العاشر من محرم. نعم.
ويلزم من قال إن صومه لم يكن واجبا أحد الأمرين، إما أن يقول بترك استحبابه فلم يبق مستحبا، أو يقول هذا قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه برأيه وخفي عليه استحباب صومه وهذا بعيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حثهم على صيامه وأخبر أن صومه يكفر السنة الماضية، واستمر الصحابة على صيامه إلى حين وفاته، ولم يروى عنه حرف واحد بالنهي عنه وكراهة صومه، فعلم أن الذي ترك وجوبه أن الذي ترك وجوبه لا استحبابه.
يعني في استشكال، وهو من يسقط عنده الوجوب فأي شيء ترك؟ فيقول ما الذي ترك إذن؟
هيكون ترك
الاستحباب. الناس عند الوجوب أن ترك الحبة، إذن يكون الذي ترك ماذا؟ الاستحباب. وعليه فيكون الاستحباب قد رفع، وهذا مخالف للنصوص. ولهذا قال: ويلزم من قال إن صومه لم يكن واجبا أحد الأمرين، إما أن يقول بترك استحبابه فلم يبقى مستحبا، أو يقول هذا قاله عبد الله بن مسعود برأيه وخفي عليه استحباب صومه، وهذا بعيد، فإن النبي قد حثهم على الصيام وأخبر أن صومه يكفر السنة الماضية، واستمر الصحابة على صيامه إلى حين وفاته، ولم يروى عنه حرف واحد بنهي عنه. إذن فيكون الذي ترك هو الوجوب. نعم.
فإن قيل حديث معاوية المتفق على صحته صريح في عدم فرضيته وأنه لم يفرض قط،
فلما نزل فرض رمضان تركه، يعني ترك الوجوب. نعم.
فإن قيل حديث معاوية المتفق على صحته صريح في عدم فرضيته وأنه لم يفرض قط، فالجواب أن حديث معاوية صريح في نفي استمرار وجوبه، وأنه الآن غير واجب، ولا ينفي وجوبا متقدما منسوخا، فإنه لا يمتنع أن يقال لما كان واجبا ونسخ وجوبه إن الله لم يكتبه علينا. وجواب ثان أن غايته أن يكون النفي عاما في الزمان الماضي والحاضر، فيخص بأدلة الوجوب في الماضي وترك النفي في استمرار الوجوب. وجواب ثالث وهو أنه صلى الله عليه وسلم إنما نفى أن يكون فرضه ووجوبه مستفادا من جهة القرآن، ويدل على هذا قوله إن الله لم يكتبه علينا، وهذا لا ينفي الوجوب بغير ذلك، فإن الواجب الذي كتبه الله على عباده وما أخبرهم بأنه كتبه عليهم، فقوله تعالى كتب عليكم الصيام، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن صوم يوم عاشوراء لم يكن داخلا في هذا المكتوب الذي كتبه الله علينا، دفعا لتوهم من يتوهم أنه داخل فيما كتبه الله علينا. فلا تناقض بين هذا وبين الأمر السابق بصيامه الذي صار منسوخا بهذا الصيام المكتوب. يوضح هذا أن معاوية إنما سمع هذا منه بعد فتح مكة واستقرار فرض رمضان ونسخ وجوب عاشوراء
ونسخ وجوب عاشوراء به
والذين شهدوا أمره
بعد فتح مكة واستقرار فرض رمضان ونسخ وجوب عاشوراء به، والذين شهدوا أمر بصيام ونداء بذلك
وبالإمساك لمن أكل شهدوا ذلك قبل فرض رمضان عند مقدمه المدينة. وفرض رمضان كان في السنة الثانية من الهجرة، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صام 9 رمضانات، فمن شهد الأمر بصيام شهده قبل نزول فرض رمضان، ومن شهد الإخبار عن عدم فرضه شهده في آخر الأمر بعد فرض رمضان. وإن لم يسلك هذا المسلك
تناقضت
أحاديث الباب واضطربت،
يعني في نفي الفرضية أن يقال محامل نفي الفرضية في القرآن لكن وردت في السنة. نعم. من بين إيه؟ التفرق. لا يعني يكون إن هذا أخبر بحسب إيه؟ نفي الفرضية بحسب القرآن لا بالسنة، فإن فرضية صيام عاشوراء ثبتت بالسنة، لكن في القرآن يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب عليكم من قبلكم فهذا رمضان، لا يفرق من جهة الحجة، لا يفرق، لكنه بيأول يعني يقول إن من نفى الفرضية وهي ثابتة في السنة يكون قد نفاها على أساس القرآن أنه لم يرد في القرآن هذا، ويكون غاب عنه السنة، لأن معاوية إنما كان سمع بعد فتح مكة، فلا يقدم على من شهد هذا قبل فتح مكة. قبل فتح مكة لا يقدم، فهم في ذلك أحفظ. نعم. ولذا يقول وجواب ثالث هو أنه إنما نفى أن يكون فرض واجبه مستفادا من جهة القرآن، ويدل على هذا قوله إن الله لم يكتبه علينا، وهذا لا ينفي الوجوب بغير ذلك. نعم.
فإن قيل
نعم الجواب إيه؟
نعم.
هو كلها أجوبة يعني بيوردها، يعني بيوردها ولا يحتب موجها من ذلك. نعم. يقول في الصحيحين من حديث معاوية: سمعت رسول الله يقول هذا يوم عشرة ولم يكتب الله عليكم صيامة وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. ومعاوية إنما سمع هذا بعد الفتح قطعا، وهذا لا إشكال فيه لو كان بعد الفتح: هذا يوم عشرة ولم يكتب الله عليكم صيامة وأنا صائم فمن شاء صام وكذا، يعني بيان أنه ليس بواجب. لو كان النبي يخبر بهذا بعد الفتح فمعناه أن هذا يوم عشرة ولم يكتب الله عليكم صيامة يعني لم يجعله واجبا، وأنا صائم يعني على الاستحباب، يعني على الاستحباب. نعم. فلهذا قال:
فإن قيل
كيف حديث معاوية متفق على الصلاة في عدم فرضيته وأنه لم يفرض قط، فالجواب أن حديث معاوية صلى في نفي استمرار الوجوب، وأنه الآن غير واجب ولا ينفي وجوبه، يعني حال إخبار النبي بهذا لم يكن مفروضا، لأنه قال إن هذا يوم عشرة ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم، يعني لم يكتب الله عليكم صيامه الآن، إنما المكتوب عليكم صيامه رمضان وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. ده لا ينفي الاستحباب، لكن هل يؤخذ من هذا ولم يكتب الله عليكم صيامه في الماضي؟ هذا هو أصل الاستشكال. فيقول الجواب أن حديث معاوية صريح في نفي استمرار وجوبه، وأنه الآن غير واجب، الآن غير واجب، ولا ينفي وجوبا متقدما منسوخا، فإنه لا يمتنع أن يقال لما كان واجبا نسخ وجوبه إن الله لم يكتبه علينا، يعني الآن ليس بالماضي. وجواب ثاني أن غاية أن يكون النفي عاما في الزمن الماضي والحاضر، لو افترضنا يعني العموم لم يكتب عليكم، هذا يخص بإيه؟ فيخص بأدلة الوجوب في الماضي وترك النفي في استمرار الوجوب. الجواب الثالث وهو أنه صلى الله عليه وسلم إنما نفى أن يكون فرضوه ووجوبه مستفادا من جهة القرآن، ودل على ذلك قول إن الله لم يكتب علينا، وهذا لا ينفي الوجوب بغير ذلك أي فيما مضى، فإن الواجب الذي كتب الله على عباده وما أخبرهم بأنه كتب عليهم اللي هو صيام رمضان، وده كان في العام الثاني. يعني أن هذا، لكن هذا في إشكال ماذا؟ أن حتى لو قلنا بهذا أنه يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما يكون فرضه وجوبه مستفادا من جهة القرآن ينفي ذلك، وإنما يدل على هذا أن الله لم يكتب عليه، وهذا لا ينفي الوجوب بغير ذلك، فإن الواجب الذي كتبه على العباد كذا، فإن الوجوب كان قبل فرضية رمضان، الوجوب كان قبل فرضية رمضان، وحينئذ لم يكن هناك ماذا؟ مشاحة. يعني وقت ما كان رمضان عاشوراء واجبا لم يكن رمضان واجبا، لم يكن رمضان، فالذي يظهر هو الجواب الأول والثاني، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه، أي باعتبار الحال ليس فرضا، وأنا صائم فمن شاء صام ومن شاء أفطر، فهذا تأكيد للاستحباب، والاستحباب هذا معلوم منذ الفرضية، أي فرضية رمضان، فرضية رمضان. نعم.
حفظ ابن رجب شيخنا:
هذا يوم عشراء ولم يكتب الله عليكم صيام وأنا صائم، فيكون هذا تأكيد لما سبق، هذا تأكيد لما سبق، لأن الاستحباب عرف متى؟ بفرضية رمضان. احنا عندنا عشراء كان فرضا قبل رمضان، فلما كان صوم رمضان نسخت الفرضية، فمن شهد منكم شهر فليصوم، وبقي الاستحباب. والنبي هنا قال بعد الفتح هذا يوم عشراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم فمن شاء فليصوم ومن شاء فليفطر، هذا تأكيد للاستحباب السابق. نعم.
حافظ ابن رجب شيخنا أورد ذلك في الحالة الثالثة.
نعم.
من مراتب عاشوراء.
نعم.
فقال: الحالة الثالثة بعد ما ذكر الفرضية وكان في الجاهلية صوم، فقال الحالة الثالثة أنه لما فرض صيام شهر رمضان ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بصيام عاشوراء وتأكيد فيه، وقد سبق حديث عائشة في ذلك، وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيام، فلما فرض رمضان ترك ذلك، وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه. وفي رواية لمسلم إن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام والمسلمون قبل أن يفرض رمضان، فلما فرض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عاشوراء يوم من أيام الله، فمن شاء صام ومن شاء تركه. وفي رواية له أيضا فمن أحب منكم أن يومه فليصمه ومن كره فليدعه. وفي الصحيحين أيضا عن معاوية
فمن أحبكم أن يصومه فليصمه.
نعم فليصمه ومن كره فليدعه. وفي الصحيحين أيضا عن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صياما وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. وفي رواية لمسلم التصريح برفع آخره، وفي رواية النسائي أن آخره مدرج من قول معاوية وليس بمرفوع. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود أنه قال في يوم عاشوراء هو يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل شهر رمضان ترك. وفي رواية أنه تركه، وفيه أيضا عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام يوم عاشوراء ويحثنا عليه وتعاهدنا عنده، فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا عنه ولم يتعاهدنا عنده. وخرج الرجل الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه من حديث قيس بن سعد قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام عاشوراء قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا، وفي رواية ونحن نفعله. قال فهذه الأحاديث كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجدد أمر الناس بصيامه بعد فرض صيام شهر رمضان، بل تركهم على ما كانوا عليه من غير نهي عن صيامه. فإن كان أمره صلى الله عليه وسلم بصيامه قبل فرض صيام شهر رمضان للوجوب، فإنه ينبني على أن الوجوب إذا نسخ فهل يبقى الاستحباب أم لا؟ وفيه اختلاف مشهور بين العلماء رضي الله عنهم. وإن كان أمره للاستحباب المؤكد فقد قيل إنه زال التوكيد وبقي أصل الاستحباب، ولهذا قال قيس بن سعد ونحن نفعله. وقد روي عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما ما يدل على أن أصل الاستحباب صيامه زال. وقال سعيد بن المسيب لم يصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوراء، وروي عنه عن سعد بن أبي وقاص والمرسل أصح قال الدارقطني، وأكثر العلماء على استحباب صيامه من غير تأكيد، ومن روي عنه صيامه من الصحابة عمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف وبموسى وقيس بن سعد وابن عباس وغيرهم، ويدل على بقاء استحبابه قول ابن عباس رضي الله عنهما لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوما يتحرى فضله على الأيام إلا يوم عاشوراء وشهر رمضان. وابن عباس إنما صاحب النبي صلى الله عليه وسلم بآخرة، وإنما عقل منه صلى الله عليه وسلم من آخر أمره. ثم قال وفي صحيح مسلم عن أبي قتادة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام عاشوراء فقال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، وإنما سأله عن التطوع بصيامه، فإنه سأله أيضا عن صيام يوم عرفة وصيام الدهر وصيام يوم وفطر يوم وصيام يوم وفطر يومين، فعلم أنه إنما سأله عن صيام التطوع. وخرج الإمام أحمد والنسائي من حديث حفصة بنت عمر أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع صيام يوم عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر، وخرجه أبو داود إلا أن عنده عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم غير مسمى. ثم ذكر الحالة الرابعة.
نعم على كل حال يعني هذا الحديث كما قلنا المحفوظ منها ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيامه قبل فرض رمضان، وأمر الناس بذلك وبعث مناديا، وأن من كان قد أكل فليمسك، وهذا دل على وجوب ذلك. ثم بعد ذلك نسخ فرضية رمضان، ثم بعد ذلك بقي الاستحباب. قد يكون هذا في أول أمر قد ترك بيان الاستحباب يعني والطلب، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر به لما قيل وسئل عن صيام عاشوراء فقال احتسب عليه أنه يكفر ذنوب السنة الماضية، فيكون هذا من النبي صلى الله عليه وسلم تأكيد لهذا الأمر. ثم إنه بعد ذلك قال لئن بقيت إلى قبل، وهذا كان في آخر حياته، لأصومن التاسع، ليبين الصفة، صفة الكمال في ذلك، والتي تتضمن بالإضافة إلى صيام عاشوراء مخالفة أهل الكتاب في هذا من اليهود. نعم.
فإن قال الإمام ابن القيم فإن قيل كيف فكيف يكون فرضا ولم يحصل تبييت النية من الليل، وقد قال لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل.
يعني هذا رد على من يقول بأنه كان فرضا قبل رمضان، فإن الفرض لابد من تبييت النية، فكيف يكون فرضا؟ نعم.
فالجواب أن هذا الحديث مختلف فيه، هل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول حفصة وعائشة؟
اللي هو لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. نعم.
فأما حديث حفصة فأوقفه عليها معمر والزهري وسفيان بن عيينة ويونس بن يزيد الأيلي عن الزهري ورفعه بعضهم، وأكثر أهل الحديث يقولون الموقوف وصح. قال الترمذي وقد رواه نافع عن ابن عمر قوله وهو أصح، ومنهم من يصحح رفعه لثقة رافعة وعدالته. وحديث عائشة أيضا روي مرفوعا وموقوفا، واختلف في تصحيح رفعه، فإن لم يثبت رفعه فلا كلام، وإن ثبت رفعه فمعلوم أن هذا إنما قاله بعد فرض رمضان، وذلك متأخر عن الأمر بصيام يوم عاشوراء، وذلك تجديد حكم واجب وهو التبييت، وليس نسخا لحكم ثابت بخطاب. فإجزاء صيام يوم عاشوراء بنية من النهار كان قبل فرض رمضان وقبل فرض التبييت من الليل، ثم نسخ وجوب صومه برمضان وتجدد وجوب التبييت، فهذه طريقة.
نعم.
وطريقة ثانية هي طريقة أصحاب أبي حنيفة، أن وجوب صيام يوم عاشوراء تضمن أمرين: وجوب صوم ذلك اليوم وإجزاء صومه بنية من النهار، ثم نسخ تعيين الواجب بواجب آخر، فبقي حكم الإجزاء بنية من النهار غير منسوخ. وطريقة ثالثة وهي أن الواجب تابع للعلم، ووجوب عاشوراء إنما علم من النهار.
وهذا أسلم، هذا أسلم، أن الواجب تابع للعلم. نعم يجب تبييت النية من الليل، لكن هذا إذا كان واجبا من الليل، لكن لم يكن واجبا من الليل حتى تبيت النية من الليل، إنما الوجوب حصل ماذا؟ في النهار خلاص، والنية تتبع العلم. مثله ماذا؟ لو أن الأمة ما عرفت دخول رمضان ثم عرفته نهارا، وجب عليها ماذا؟ الإمساك. نعم.
ووجوب عاشوراء إنما علم من النهار، وحينئذ فلم يكن التبييت ممكنا، فالنية وجبت وقت تجدد الوجوب والعلم به، وإلا كان تكليفا بما لا يطاق وهو ممتنع. قالوا وعلى هذا إذا قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار أجزأ صومه بنية مقارنة للعلم بالوجوب، وأصله صوم يوم عاشوراء. وهذه طريقة شيخنا، وهي كما تراها أصح الطرق وأقربها إلى
وهي شيخ الإسلام. نعم.
وهي كما تراها أصح الطرق وأقربها إلى موافقة أصول الشرع وقواعده، وعليها تدل الأحاديث، ويجتمع شملها الذي يظن تفرقه ويتخلص من
الذي يظن تفرقه
ويتخلص من دعوى النسخ بغير ضرورة. وغير هذه الطريقة لا بد فيه من مخالفة قاعدة من قواعد الشرع أو مخالفة بعض الآثار. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أهل قباء بإعادة الصلاة التي صلوا بعضها إلى القبلة المنسوخة، إذ لم يبلغوا وجوب التحول، فكذلك من لم يبلغوا وجوب فرض الصوم أو لم يتمكن من العلم بسبب وجوبه لم يؤمر بالقضاء، ولا يقال إنه ترك التبييت الواجب، إذ وجوب التبييت تابع للعلم بوجوب المبيت، وهذا في غاية الظهور. ولا ريب أن هذه الطريقة أصح من طريقة من يقول كان عاشوراء فرضا وكان يجزئ صيامه بنية من النهار، ثم نسخ الحكم بوجوبه فنسخت متعلقاته، ومن متعلقات إجزاء الصيام بنية من النهار لأن متعلقاته تابعة له، وإذا ذال المتبوع ذال توابعه وتعلقاته، فإن إجزاء الصوم الواجب بنية من النهار لم يكن من متعلقات خصوص هذا اليوم، بل من متعلقات الصوم الواجب، والصوم الواجب لم يزل وإنما زال تعيينه فنقل من محل إلى محل،
من عاشوراء إلى رمضان. نعم.
والإجزاء بنية من النهار وعدمه من توابع أصل الصوم لا تعيينه.
نعم، أي أنه لا يجوز أن ينشئ الإنسان صوما واجبا من أثناء النهار لابد من التبييت، لكن لو لم يكن عالما فعالم فإن الوجوب هذا يتبع العلم. نعم.
وأصح من طريقة من يقول إن صوم يوم عاشوراء لم يكن واجبا قط لأنه قد ثبت الأمر به، وتأكيد الأمر بالنداء العام، وزيادة تأكيد بالأمر لمن كان أكل بالإمساك، وكل هذا ظاهر قوي في الوجوب. يقول ابن مسعود إنه لما فرض رمضان ترك عاشوراء، ومعلوم أن استحبابه لم يترك بالأدلة التي تقدمت وغيرها، فيتعين أن يكون المتروك وجوبه. فهذه خمس طرق للناس في ذلك، والله أعلم. في الطريقة الأولى شيخنا في قضية أنه جاء الحديث بعد فرض رمضان، فيتوافق أيضا الطريقة الثانية الثالثة.
الطريقة الأولى الاختلاف في الوقف والرفع.
نعم.
هذا هو. لكن هذا ليس بنقيد الحكم، لأنه حتى لو ثبت وصح موقوفا فله حكم مرفوع.
لكن ذكر فيها شيخنا النداء قاله النبي بعد تجديد بعد فرض رمضان.
نعم.
لكن ذكر فيها وهذا قاله وإن ثبت رفعه فمعلوم أنه هذا إنما قاله بعد فرض رمضان، وذلك متأخر عن الأمر بس يوم عاشوراء، فيكون ذلك أيضا
فمعلوم أن هذا إنما قاله بعد فرض رمضان وذلك وتأخيره عن أمر بصيام عشر، يعني لم يكن التبييت واجبا وقتها يعني. لكن هذا ضعيف. نعم.
وأما الإشكال الرابع وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، وأنه توفي قبل العام المقبل، وقول ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم التاسع، فابن عباس روى هذا وهذا وصح عنه هذا وهذا، ولا تنافي بينهما، إذ من الممكن أن يصوم التاسع ويخبر أنه إن بقي إلى العام القابل صامه، أو يكون ابن عباس أخبر عن فعله مستندا إلى ما عزم عليه ووعد به، ويصح الإخبار عن ذلك مقيدا، أي كذلك كان يفعل لو بقي، ومطلقا إذا علم الحال، وعلى كل واحد من الاحتمالين فلا تنافي بين الخبرين. وأما الإشكال الخامس فقد تقدم جوابه بما فيه الكفاية،
وأنه الإشكال الرابع أن النبي لما قال إن بقيت إلى قبل أصومن التاسع، وأن توفي قبل العام المقبل، وقول ابن عباس أن النبي كان يصوم التاسع، فابن عباس روى هذا وهذا صح عنه هذا وهذا، ولا تنافي بينهما، إذ من الممكن أن يصوم التاسع ويخبر أنه إن بقي العام القابل صام، أو يكون ابن عباس أخبر عن فعله مستندا إلى ما عزم عليه وعد به، ويصح الإخبار عن ذلك مقيدا، أي كذلك كان يفعل لو بقي، ويكون قد أخبر عن فعله مستندا إلى ما عزم عليه، يعني يكون إيه صام التاسع على اعتبار لما قال إن بقيت القبل أصومن التاسع فكأنما صام التاسع، ويصح الإخبار عن ذلك مقيدا، أي كذلك كان يفعل لو بقي، ومطلقا إذا علم الحال، وعلى كل واحد من احتمالي فلا تنافي بين الخبرين. لكن هذا ضعيف، هذا أقرب الحمل، أنه أن الرسول كان يصوم يوم التاسع على اعتبار أنه هو يرى أنه ماذا هو اليوم العاشر، وهذا يأتي في الإشكال السادس. قال وأما الإشكال السادس وقال ابن عباس أعدد
تسعا وأصبح يوم التاسع صائما، فمن تأمل مجموع روايات ابن عباس تبين له زوال الإشكال وسعة علم ابن عباس، فإنه لم يجعل عاشوراء هو اليوم التاسع، بل قال للسائل صم اليوم التاسع، واكتفى بمعرفة السائل أن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر الذي يعده الناس كلهم يوم عاشوراء، فأرشد السائل إلى صيام التاسع معه، وأخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصومه كذلك، فإما أن يكون فعل ذلك هو الأولى، وإما أن يكون حمل فعله على الأمر به وعزمه عليه في المستقبل، ويدل على ذلك أنه هو الذي روى صوم يوما قبل ويوما بعده، وهو الذي روى أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام يوم عاشوراء يوم العاشر، وكل هذه الآثار عنه يصدق بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضا. فمراتب صومه ثلاثة، أكملها أن يصام قبله يوم وبعده يوم، ويلي ذلك أن يصام التاسع والعاشر، وعلي أكثر الأحاديث، ويلي ذلك إفراد العاشر وحده بالصوم. وأما إفراد التاسع فمن نقص فهم الآثار وعدم تتبع ألفاظها وطرقها، وهو بعيد من اللغة والشرع، والله الموفق للصواب.
وأما إفراد التاسع فمن نقص فهم الآثار وعدم تتبع ألفاظها وطرقها، هو بعيد من اللغة والشرع، والله الموفق.
وقد سلك بعض أهل العلم مسلكا آخر فقال: قد ظهر أن القصد مخالفة أهل الكتاب في هذه العبادة مع الإتيان بها، وذلك يحصل بأحد أمرين: إما بنقل العاشر إلى التاسع، أو بصيامهما معا. وقوله إذا كان العام المقبل سنة التاسع يحتمل الأمرين، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يتبين لنا مراده، فكان الاحتياط صيام اليومين معا. والطريقة التي ذكرناها أصوب إن شاء الله، ومجموع حديث ابن عباس عليها تدل، لأن قوله في حديث أحمد: خالف اليهود صوموا يوما قبله أو بعده، وقوله في حديث الترمذي: أمرنا بصيام عاشوراء يوم العاشر، يبين صحة الطريقة التي سلكناها، والله أعلم.
نعم، حديث صوم يوما قبله أو يوم بعده، هذا ضعفه البعض وحسنه البعض، فعلى هذا القول إذا فاته صيام التاسع يمكن أن يصوم العاشر، وجاء في الرواية يوما قبله ويوما بعده، وكل هذا لا يسلم في من جهة الثبوت. الشاهد أن المحفوظ في كل هذا وإليه ترجع هذه الأحاديث كلها كما ذكرنا. أما عن صيام عاشوراء في الجاهلية فقد كانت قريش تصوم، هذا واحد. اثنان، كانت يهود تصوم عاشوراء. ثلاثة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام عاشوراء لما كان في المدينة حينما علم ما عليه اليهود، تأكيدا لأنه أولى بموسى منه، ولم يكونوا هم السبب في مشروعية هذا صيام هذا اليوم. الأمر الذي بعد ذلك أن صيام عاشوراء كان فرضا ثم نسخ برمضان. الأمر الذي بعد ذلك أن نسخ الوجوب لا ينفي الاستحباب، لا سيما وقد أكد أحتسب على الله أن يكفر ذنوب السنة الماضية. الأمر الذي بعد ذلك أن أعلى الاستحباب أن يصوم التاسع والعاشر. الأمر الذي بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم المحفوظ أنه لم يصم التاسع، بل لعل ابن عباس أخبر عما كان عازما عليه، أو يكون هذا راجع إلى أنه كان يرى أن التاسع هو العاشر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت لقابل لأصومن التاسع. فلم يصم النبي التاسع، وإنما مات صلى الله عليه وسلم، فكانت سنته القولية الجمع بين يوم التاسع واليوم العاشر. الأمر الذي بعد ذلك: من فاته التاسع هل يصوم يوما بعد العاشر من أجل المخالفة؟ أما على القول بتصحيح الأحاديث أو يوما بعده، ورواية ويوما بعده، من صحح ذلك قال بهذا، ومن لم يصحح ذلك فيقال يكتفي بالعاشر، إن فاته هذا الشيء يكتفي بالعاشر، ويكون بذلك قد حقق السنة في ذلك. نعم، هذا هو المحفوظ في هذا الباب. طيب، نكتفي بهذا القدر اليوم. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.